إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الجوارح التي ذكرها الله عز وجل وأن العباد عنها مسؤولون يوم القيامة عما يقومون بها ويفعلون، هذه الجوارح لها ملك يقودها فيدفع بها إلى الفضائل ويبعدها عن الرذائل، وقد يحصل العكس من ذلك فيقودها إلى الرذائل ويبعدها عن الفضائل بمثابة الملك يتحكم فيها ويسيرها. هذا الملك هو القلب، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة لأهميتها وعظيم شأنها، فإنها محل نظر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهو محل نظر الله تبارك وتعالى. لا يستقيم إيمان العبد إلا باستقامته، ولا يصلح حاله إلا بصلاحه، ولا يصلح ظاهره وباطنه إلا بصلاح هذه المضغة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا القلب يتغير ويتقلب ويتحول. ولهذا جاء عند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لقلب ابن آدم أشد تقلباً من القدر إذا غلت غلياناً، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب كالريشة في فلاة من الأرض يقيمها الريح ظهراً لبطن. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولما كان القلب بهذه المثابة وله هذه المنزلة وهو بهذا الموضع فإنها تعرض عليه الفتن صغيرها وكبيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث تصنيف القلوب إلى قلبين. أما القلب الأول فهو الذي هو أبيض مثل الصفاء، القلب الحي، القلب السليم الذي يرفض الفتن ويأباها. وأما النوع الثاني فهو القلب المريض الذي يتقبل الفتن ويشربها يمرض وربما يموت. ولهذا قال أهل العلم: القلوب ثلاثة: القلب السليم الحي، والقلب المريض، والقلب الميت. وحديثنا معكم في هذه اللحظات عن القلب السليم الذي امتدحه الله جل وعلا وامتدح صاحبه، والذي به يصلح حال المرء في الدنيا والآخرة. القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف غيره. القلب السليم الذي لا ينجو العباد يوم القيامة إلا به. ولقد امتدح الله نبيه إبراهيم أنه صاحب القلب السليم لما جاء بالتوحيد والطاعة ووفى أمر الله عز وجل وأتى بما أمره ربه. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم إذا جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام لم يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد مجاهدة، لم يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد تضحيات. ومع هذا كله فإن الله عز وجل قال عنه في كتابه الكريم في سورة الشعراء أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فكم نحن بحاجة إلى أن نعرف علامات هذا القلب السليم لنكون من أهله ونسعى إلى سلامته وإلى حياته وإلى سعادته. وسنذكر لكم في هذا المقام بعض العلامات، وليست كلها وإنما بعضها، التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك العلامات أن يكره صاحب هذا القلب ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من الكفر والنفاق والشقاق والفسوق والأهواء والغل والحسد وسائر الأمراض وسائر الأدواء التي يبغضها الله ويكرهها الله سبحانه وتعالى. فمن كان على هذا الطريق وسلك هذا السبيل فهو صاحب القلب السليم. روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صدوق اللسان ومخموم القلب. فقالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد، هذا مخموم القلب، هذا سليم القلب، هذا صاحب القلب الحي، هذا الذي ينال مرضات الله سبحانه وتعالى يوم لقائه. ومن علامات القلب السليم أن نكون دافعاً لصاحبه إلى البعد عن الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة، فينافس في أعمالها ويسارع إلى السبل التي توصل إليها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. صاحب القلب السليم لا يتطلع إلى الدنيا ومناصبها، وإنما يسعى إلى درجات الجنة ورفعتها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان سعد بن أبي وقاص قد نزل في إبله يرعاها ويحافظ عليها، قال: وبينما هو نازل في إبله إذ قدم عليه ولده عمر، وعمر هذا لم يكن من الصحابة فإنه ولد متأخرا، فوصل إليه ولما رآه والده من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما وصل إليه قال له: أنزلت في إبلك وتركت الناس يتنازعون على الخلافة؟ فضرب في صدره وقال له: أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هكذا أصحاب القلوب السليمة يقبلون على شأنهم وعلى طاعة ربهم ويبادرون إلى مرضاته، فيتقللون من حمل الأثقال واكتراث السيئات والوقوع في المخالفات، ويبادرون إلى الطاعات ويسارعون فيها. هذه من علامات أصحاب القلب السليم. ومن علامات سلامة القلب وصلاحه وحياته أن يكون صاحبه دائماً وأبداً متعلقاً بالله عز وجل خوفاً ورجاءً رغبةً ورهبة، معتصماً به سبحانه يدعوه آناء الليل وأطراف النهار، فهو متعلق بربه يعلم أن صلاح هذا القلب من الله جل وعلا وأن استقامته من الله جل وعلا، فهو مع الله وطاعته في سرائه وضرائه وشدته ورخائه. عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الدعاء لربه جل وعلا مع ما أكرمه الله عز وجل به، كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم اهدني وسددني. وكان يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، إلى آخر ما ذكر في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فكلما كان العبد مرتبطا بربه جل وعلا سلم قلبه من الفساد والعطب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من علامات صلاح القلب وسلامته إقبال صاحبه على ذكر الله عز وجل ومداومته لذلك، فلا يفتر ولا يتعب ولا يتأرجح ولا يتأخر، بل يقبل على ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يداوم على ذلك سفراً وحضراً صحةً ومرضاً، لأنه يعلم أنه بذلك يصلح قلبه ويسعد، وبه يحيا ويمجد، وبه عند الله عز وجل يثاب ويرفع الدرجات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله عز وجل الذي تنشرح به الصدور وتسعد به النفوس، وهكذا يسلم هذا القلب بذكر الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن هذا القرآن شفاء ودواء وهدى وضياء لأهل الإيمان الذين يقبلون عليه، فهو أعظم الذكر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. من علامات سلامة القلب أن صاحبه ينفر بطبعه من القبائح والرذائل والمعاصي، ولو لم يجد أدلة واضحة جلية لفظية من كتاب الله ومن سنة رسوله، فقلبه بطبعه لا يحب الرذائل، لا يحب المعاصي، لا يحب الدناءات، لا يحب سفاسف الأمور، لا يحب ما يضره في دينه ودنياه، بل يسعى إلى المعالي ويرغب في الدرجات ويسعى إلى الفضائل وإلى مكارم الأخلاق. هذا صاحب القلب السليم. من علامات سلامة القلب أن العبد، أن صاحب هذا القلب يتألم إذا وقع في ذنب فيعود إلى ربه راجعا وتائبا وآيبا مستغفرا نادما، يندم على فعله ويتذكر لقاء الله جل وعلا، يخاف من ذنوبه وإن كانت صغيرة، بخلاف أصحاب القلوب المريضة والقلوب الميتة الذين يرتكبون كبائر الذنوب وجرائمها وعظائمها وكأنهم لم يصنعوا شيئا، ربما يضيع ركنا من أركان الإسلام فينام مطمئنا. وأما أصحاب القلوب الحية السليمة فإنهم يخافون من ذنوبهم ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، القلوب أمرها عظيم والتفريط في المحافظة عليها خطير، لأنها تقود العبد إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهي بين الحين والآخر تتقلب وتتغير كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. ولهذا قال الله عن أهل الإيمان أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلاح القلب وسلامته يكمن في الإقبال على طاعة الله عز وجل. فمن علامات سلامة القلب أنه يقود صاحبه للمحافظة على هذا العمر، للمحافظة على وقته، فهو ضنين بوقته، لا يرضى أن يذهب سدى ولا أن يضيع في التراهات ولا في الشهوات ولا في الشبهات، بل يحرص على أن يملأه بالطاعات والمبرات. هذا صاحب القلب السليم الذي يتذكر بين عينيه هذه الآية: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكم من الناس الذين ذهبت أعمارهم وضاعت أوقاتهم في غير طاعة الله عز وجل، وهذا علامة على ضعف قلوبهم أو مرضها أو وفاتها. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فكم من الصحة التي تذهب، وكم من الأوقات التي تهدر في غير طاعة الله عز وجل. فإذا رأيت العبد سبهللا يضيع أوقاته فيما لا فائدة فيه أو ينفق عمره في معصية الله، فاعلم أن قلبه ليس سليما، وأنه قد أصابه من العرض ومن المرض والعطب ما أصابه. ومن علامات سلامة القلوب وهي كثيرة عباد الله، أن العبد يسعى بكل ما يملك على إتقان العبادة والعمل وعلى إحسانه حتى يكون مقبولاً عند الله جل وعلا. ليس مقصده أن يكثر العمل، لكن المقصد الأعظم أن يصلح العمل ليقبل عند الله تبارك وتعالى. ألم تسمع قول الله في الآية التي كان يرددها نبينا في كل خطبه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فليست العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بإحسانه وإتقانه، أن يكون صاحبه مخلصا لله جل وعلا، وأن يكون متبعا في ذلك سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون عمله صالحا مقبولا عند الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عائشة، وصححه الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة وذكرت قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، هل هؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأقبل على الله عز وجل، وحافظ على هذه المضغة أن تلقى الله بها سليما صحيحا حيا، كما تحافظ على بدنك. إن أصابك المرض أو العطب سعيت إلى العلاج، وذهبت إلى الأطباء، وتنقلت من مستشفى إلى مستشفى، ربما لمرض صغير وأمر يسير، لكن أين الذين يتفقدون قلوبهم وينظرون في صلاحها وفي علاجها وفي سلامتها؟ فإنه لا ينفعنا يوم القيامة إلا سلامة القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يهبنا وإياكم قلوبا حية سليمة مقبلة على طاعته مبتعدة عن معصيته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.